بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتكلمنا عن هذه الآية. الغرور من هو؟ الشيطان. الغرور الشيطان سمي بذلك لكثرة تغريره بعباد الله عز وجل. يعدهم غرور كذب، يعني يعدهم وعودا كاذبة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم بماذا؟ يعدهم بطول العمر، ويتوب في آخر العمر. كم الإنسان إذا قيل توب قال إن شاء الله بعدين إذا وصلت 50 و60 وكذا إن شاء الله بتوب. واحد يقول أنا إن شاء الله أتزوج وبعدين خلاص إذا تزوجت إن شاء الله بتوب، وهكذا يملي لهم. يعدهم طول العمر أنه قد ما يطول عمره. يعدهم مثلا أنه يعمل جريمة ويخيل الشيطان أنه سينجو من العقاب، فيقدم الجريمة على أمل أنه ينجو من العقاب، وهكذا حتى يوقعه في النار والعياذ بالله. إن الشيطان لكم عدو. الشيطان لا يمكن أن يتحول عن هذا الوصف، هكذا خلق، عدو دائما وأبدا، لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يصدق، لا يمكن أن يفعل خيرا. هو عدو بطبعه، هذا طبعه لا يمكن أن يتغير. فالذي يثق بالشيطان يثق بالغرور. فاتخذوه عدوا، يعني ما دام انه عدو فلا بد ان تحتاط منه، تعاديه وتاخذ حذرك ولا تصدقه ولا تقبل منه وساوسه، فلا بد ان تقابله بالعداوه لتنجو منه. انما يدعو، هذه اداه حصر، يعني ليس عنده الا هذا الشيء. انما يدعو حزبه اي اتباعه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان لا يكتفي بالمعصية، لا، ويريد الكفر، يريدك أن تخلد معه في النار. لكنه يبدأ بالصغائر لأنه لا يستطيع أن يوقع المؤمن في الشرك مباشرة أو في الكفر، لا يبدأ له، يبدأ معه بالصغائر شيئا فشيئا، واحد الثاني الثالثة خطوات الشيطان حتى يتدرج، ما يصل، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. إن الشيطان لا ييأس. لو سألنا سؤال: ما أحب شيء إلى الشيطان اللي يحرص على إيقاعه في الناس؟ التفريق بين الزوجين، هذا ورد في حديث خاص، حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه يبعث يضع عرشه على إن إبليس قل عليه الصلاة والسلام يضع عرشه على الماء ثم يبعث جنوده. فأحبهم إليه أقرب أشدهم فتنة، فيأتي أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا، والثاني والثالث حتى يأتي أحد فيقول ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم أنت، ويدنيه حتى يجلس معه على العرش. لماذا؟ لأنه يعرف أن الطلاق في تشتيت الأسرة وضياع للأولاد، والغالب أن يكون سبب انحراف الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والعداوة بلا شك العداوة بين المسلمين، لكن أحرص ما يكون على الطلاق.
والشرك ها؟ الطلاق أحب إليه بالمشرك
عن هذا الحديث. هذا ما أجل شيء.
الله عز وجل بالاتفاق
العلم. طيب هل
أحب
إليه الشرك؟ على شو؟ هو لا شك أن الشيطان النهاية يريدك إيش؟ تشرك، تخلد في النار. لكن هل يستطيع أن يصل إليها مباشرة؟ الشيطان بعد ذكي، الظاهر أنه عنده ذكاء، عنده تخطيط، هو يعني مغفل. يجي لو جاك الشيطان يقول لك أبو منان، أبو عبد الرحمن، أشرك أبو عبد الرحمن، تشرك. لكن لو جاء الواحد صالح ملتحي طيب وبدأ يوقع بينه وبين زوجته، يخلي يسلط زوجته عليه ومشاكل ومشاكل، طلقني طلقني طلقني، مع كثرة المشاكل يطلق ولا يطلق، كثير مش يطلق، وللأسف تقوم تدين إنسان صالح وهي صالحة ويطلق. ثم الثانية ثم الثالثة وانتهى الأمر. خلاص شتتوا الأولاد. البارح جاني واحد من الأخوة ملتحي طلق الثالثة. جاي يقولوا شو الحل؟ عندي أربعة أولاد. البارحة عندي أربعة أولاد وهذه طلقة الثالثة. ليش طلقت الأولاد؟ قال إذا تشكلنا تقول طلقني 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 تغضبني وأنا تعصب وأطلق. طيب من اللي ندم؟ قال كل ندم. حتى هي ما له يوم يومين ندمان على الطلاق. ثالثة ما فيها خلاص. فواضح الحين فوجه الطلاق سلم. أي هو يأتي خطوات. إذا حصل الطلاق انفرد بالأولاد تشتتوا. هؤلاء الأولاد يوقعهم في الشر شيئا فشيئا حتى يصل إلى الزنا اللواط السكر يكون عصابات سرقات ويمكن يصل القتل. واللي يقتل ويزني ويسرق ويفتر بيصلي ولا ما يصلي؟ غالب ما يصلي. خلاص إذا وصل إلى الشرك عن طريق الطلاق وصل لهؤلاء السفهاء اللي راح أبوهم وتشتت الأسرة. فهذا هو الطريق إلى الوقوع في الشرك. إن الله عز وجل حذر كثيرا في كتابه من الشيطان وأمرنا أن نعاديه. فمن صادق الشيطان فليجمن لنفسه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله ولي الذين آمنوا. فالله وليك. الله سبحانه وتعالى يحبك. الله ليهديك ويحفظك ويرزقك ويعطيك ويدعوك. والله يدعو إلى دار السلام. والشيطان يدعوك إلى النار. فهل هناك عاقل يصادق الشيطان ويذهب معه إلى النار ويترك الرحمن الذي يدعو إلى دار السلام؟ هذا لا يفعله عاقل والعياذ بالله. ما قال جل وعلا الذين كفروا أي كفروا بالله لهم عذاب شديد وهو الخلود في النار. وليس هناك عذاب أشد من عذاب النار على الإطلاق. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذب بالنار فإنه لا يعذب إلا الله عز وجل لأنه أشد عذاب. اختلف العلماء فيه من حرق شخصا بالنار هل يحرق بالنار قصاصا أم يقتل بالسيف؟ هذا محل خلاف. قال يحرق. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريق بالنار ولكنه من باب القصاص. فهو محرم لشدة الألم ولأنه مشابه لعذاب الله تبارك وتعالى. ولكن هذا قصاص مثل ما ذاق المجني عليه حرارة النار حتى مات يذاق الجاني نفس الألم يحرق حتى يموت. هذه مسألة خلافية. بعضهم يرى جواز التحريق وأنه في هذه الحالة يجوز من باب القصاص. بعضهم يقول لا يجوز ويقتل بالسيف. مسألة حال اجتهاد. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات وصف لموصوف محذوف تقديره وعاملوا الأعمال الصالحات. هذا كثير في القرآن يحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه. وعملوا الصالحات لهم مغفرة. فالأعمال الصالحات تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن الوضوء يكفر الصلاة تكفر الجمعة تكفر والصيام يكفر والحج يكفر ولكن بشرط اجتناب الكبائر. فإذا سلم العبد من الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر له الصغائر بالوضوء والصلاة والجمعة والصيام نحو ذلك. قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بماذا؟ بالأعمال الصالحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الوضوء يكفر مشي للصلاة أم يخطو خطوة إلا رفع له بدرجة وحط عنه بها خطيئة. الصلاة تكفر. والجمعة الجمعة مكفرات زيادة ثلاثة أيام. الصيام كفر رمضان مكفر. يعني في مكفرات وقتية ومكفرات أسبوعية مكفرات سنوية وعمرية. الحج كل هذه المكفرات رحمة من الله عز وجل بعباده إذا تركوا الكبائر الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك. الذي يفعل الكبائر هل تكفر الصغائر ولكن الكبائر هي التي ما تكفر، أو أنه لا يكفر شيء؟ واضح السؤال؟ الإنسان يفعل الكبائر ويصلي، هل نقول الصلاة تكفر الصغائر؟ هو عنده كبائر وصغائر، كل إنسان عنده صغائر، الصغائر مفروغ منها، ما في أحد ما عنده صغائر أيا كان، فالصغائر لا سمن أحد، لأن كل إنسان عنده صغائر. لكن الكبائر لا، فيه ناس يسلمون من الكبائر. هذا الذي عنده كبائر عنده صغائر أيضا، فإذا توضى وصلى وصام هل تكفر الصغائر وتبقى الكبائر، أم أنه لا يكفر شيء؟ أيهم يكفر؟ تكفر الصغائر. هذه مسألة خلافية. لو نظرنا لظاهر النص قلنا ما يكفر شيء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني التكفير مشروط باجتناب الكبائر. مفهوم الآية أن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته مطلقا. كذلك الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إيش؟ ما لم تغش الكبائر. هذا لفظ. اللفظ الثاني إذا اجتنب الكبائر، كفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فإذا ظاهر الحديث وظاهر الآية والحديث أن من فعل الكبائر لا تكفر عنه حتى الصغائر. لكن ذهب كثير من العلم إلى أن إلى القول الأول، وأنه من فعل الكبائر فإن الصلاة وغيرها تكفر عنه الصغائر، ولكن الكبائر لا تكفر، كأنه هذا هو المفهوم بالجملة من الآية والحديث. أن يجعلون المعنى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني جميع سيئاتكم، لأنه ما في إلا صغائر، وهو يتوضى ويصلي فالصلاة تكفر الصغائر، فماذا يبقى؟ لا يبقى شيء. هل يبقى مدرني شيء؟ قالوا لا يبقى مدرني شيء. واضح؟ إذن الآية نكفر عنكم سيئاتكم، يعني كأن الشرط لأجل تكفير جميع السيئات، فمن فعل الكبائر لا تكفر جميع السيئات. لكن أيضا ما في صراحة في الآية أنه لا يكفر شيء، أظن واضح ولا لا؟ ولا نعيدها؟ واضح. كذلك الحديث، يعني مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر، يعني من إذا غشيت الكبائر لم يكفر كل ما بينهما، يبقى كفر شيء ويبقى شيء. هذا هو الأقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن القول بأن وجود الكبائر يحرم صاحبه، يعني أن من فعل الكبائر حرم من تكفير حتى الصغائر، هذا قول شديد. ولو يعني لو حصل هذا لهلك أصحاب الكبائر نسأل الله العافية، لكن هذا الظن بالله سبحانه وتعالى، والآية والحديث محتمل مثل ما قلنا أنه إذا اجتنب كفر الجميع لم يبق شيء، وإذا فعل الكبائر كفر شيء وبقي شيء، والآية والحديث تدل على أن تارك الكبائر كفر عنه كل شيء. هذا هو الأقرب، وأظنه قول الأكثر في تفسير الآية والحديث.
جمع بين الآية
يا عبادي بالتوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا بالتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شو معنى لا تقنطوا من رحمة الله؟ يعني توبوا، لا تقنطوا، توبوا
حتى الكبائر.
حتى الكبائر التوبة، التوبة تكفر كل شيء. التوبة مشرك تاب وأسلم يغفر له الشرك، التوبة تكفر كل شيء حتى الكبائر، حتى الشرك والقتل وكل شيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، المغفرة المقصود بها الستر والتجاوز، فيها المعنيان المأخوذة من المغفر، والمغفر يستر ويقي، فالمغفرة فيها ستر وفيها وقاية من العذاب وأجر كبير، وهذا هو الفوز بالجنة نسأل الله من فضله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. الجواب محذوف. أين الجواب؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أين الجواب؟ محذوف. إيش تقديره؟ فمن زين له، يعني أصل الكلام يقال أفمن كان مجتهدا كما كان كسولا، هذا هو أصل الكلام، إنه يعني يذكر شخصين أو حالين ويبين أن هذا لا يساوي هذا، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. هنا الجواب محذوف ويدل عليه السياق. تقدير الكلام أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله ورأى الحق حقا واتبعه، لا ليسوا كذا، يعني لا يستوى، لكنه محذوف للعلم به. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه أن العبد إذا عصى سواء في الشرك أو البدعة أو المعصية، إذا عصى الله عز وجل وكرر المعصية أنها في الأخير تزين له، يعني يبدأ يفقد الإحساس بالتدريج، أول ما يفعله ربما يحس أنه عاص ويتعلم، الثانية العاشرة، فيأتي وقت لا يحس بالذنب، وربما تتحول في نظره إلى طاعة، ويبدأ يتلذذ بها ويجاهر، وربما يصل حاله يدعو إليها كحال أهل البدع وأهل الفواحش، يدعون الناس إلى الزنا والخمور والفساد والشر، لهم يعني نشاط في الدعوة إلى الفجور. هل وصلونا اليوم؟ لا، هذا بالتدريج شيئا فشيئا حتى تحبب إليه هذه المعصية وينقلب النظر فيراها حسنة، يراها يمكن طاعة. كم من مبتدع يبذل الأموال الطائلة من أجل الدعوة إلى بدعته وتأييده، وكذلك أهل الديانات النصارى كم يبذلون على ما يسمونه بالتبشير وهو التضليل، يبذلون ملايين المليارات في العالم من أجل الدعوة إلى دينهم الباطل والمحرف المنسوخ، وقل مثل ذلك في كل الذنوب والمعاصي. هذا التزيين عقوبة، التزيين عقوبة من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يعاقب بعقوبتين، بنوعين من العقوبات، عقوبة دينية وعقوبة دنيوية حسية. أيما العقوبتين أشد؟ الظاهر أن الدنيا أشد، الدنيا ربما تأتي الشخص فيتوب ويرجع يستيقظ، لكن العقوبة الدينية أخطر، لأنه يزداد تمسكا بهذه المعصية، وربما أنه لا ينزع منها حتى يموت عليها والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا الحديث من لم يفهمه، حديث متفق عليه، من لم يفهم هذا الحديث صار له فتنة. كيف ذلك؟ تجد أن كثير من الناس يذهبون إلى مدائن صالح الذين عذبوا وأهلكوا بالصيحة، يدخلون تلك المساكن يتفرجون، يجعلونها مزارات ورحلات للأكل والشرب واللهو واللعب، ربما يقارفون معاصي وحفلات وكذا في هذه الأماكن، وتمر السنة تلو السنة ولم يقع فيهم شيء من العقوبة العاجلة، لا صيحة ولا ريح شديدة ولا شيء، يطلعوا يخرجون وهم يضحكون يلعبون. طيب ايش الجواب عن هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يقولون سنين والناس يروحون ويضحك يضحكون يلعبون يطلعون ما صار شيء، كيف نفهم
مع قبيل بعقوبات خزان القلب؟
هذا إذا صحيح كثير منهم، ولا نستبعد العقوبة الدنيوية، ما نستبعدها، لكن نقول ما نزلت في عقوبة دنيوية لكن أصابتهم العقوبة الدينية، لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب المعذبين أولا ثم أهلكهم بالعذاب كالصيحة والريح نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى هؤلاء قد يكون أصابهم النوع الأخطر اللي صحيح أنه ما يحس الإنسان لكن عاقبته أشد. وهذا هو الواقع، تجد أنهم يزدادون استمراء لهذه المعصية. لو حدثهم شخص بالحديث، جاء واحد ملتحي وكذا وحذرهم، يجعلونه مسخرة ولا لا؟ شوف هذا الدرويش، شوف هذول المتزمتين الدرويش وكذا، يقولون يجينا صيحة يجينا كذا. شو الكلام هذا؟ هذه مزارات وفيها جبال منحوتة وكذا ومناظر جميلة، والناس خلوها مزارات واحتفالات وسنين وكذا، ماشي ماشي. وهذول جايين أهل الدين يخوفوننا، يمكن بعد يقولون هذه خرافات، جايبين من عندهم يخوفون الناس عشان يحرموننا من هذه المتعة وهذه التمشيات وكذا، صح ولا لا؟ هكذا يردون، طبع الله على قلوبهم، صاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام الآية، نجيب الآية بصدر الأرض، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء، شو هذه العقوبة الدنيوية الحسية، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، هذه علاقة المشيعة، وبعدها ونطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله عز وجل جعل العقوبة الحسية معلقة بالمشيئة، قد يشاء وقد لا يشاء، لكن الطبع حاصل، هذا لا شك فيه. كل من عصى الله عز وجل صبع المعصية، فإن الله جل وعلا يحبب له هذه المعصية ويزيغ قلبه، هذا حتمي. عقوبة الدنيا حتمية، العقوبة الدنيوية قد تعجل وقد تؤخر. ليس كل الكفار تعجل لهم العقوبة، قد تؤخر. لكن لو وقعت العقوبة قالوا هذه كوارث طبيعية، زلازل، مراكين، أعاصير، خسوف، كلها يقولون هذه ظواهر طبيعية ومعروفة، حصلت في العام كذا وعام كذا في بلد كذا والدولة الفلانية وفي كذا وكذا، فيستمرون الناس ويقولون طبيعة الحياة هذه مثل حادث السيارات ومثل كذا، كلها كوارث طبيعية، لأن مطبوع على قلوبهم لا يستيقظون. الله سبحانه وتعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون حيارى لا يبصرون الحق حتى يأخذهم الله عز وجل على غفلة، صلى الله العافية. أفمن زين لهم سوء، من المزين؟ هو الله عز وجل. لماذا جاءت بضمير الغيبة؟ ما قال فمن زين الله له، فمن زين له سوء عمله، جاءت ضمير الغيبة. في حكمة أن الضمير حين يأتي ضمير المتكلم وحين يأتي ضمير الغائب، وإذا جاء ضمير الغائب يسمونه الغيبة له حكمة. خلينا نشوف هنا ما الحكمة، في من يعني حد يستنبط شيء؟
تنزيل الله عز وجل عن نسبة الشر له.
ها؟ يعني هل نقول زين أن هذا في عقوبة والله عز وجل ما ينسب؟ لا، لكن فئات كثيرة فأخذناهم بغتة فقطع دابر، والحمد لله رب العالمين، يحمد الله نفسه على عقوبة الظالمين. يعني ما أدري، هذه محتملة، لكن الظاهر أن الجواب أنه زين، يعني فيه من يزين غير الله، مثل من الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، وكذلك من شياطين الإنس، قرين السوء، دعاة الضلالة يزينون، سواء في البدع أو في المعاصي والفواحش. فالمزين كثير، لكن هم كل هذا التزيين بقدر الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. فهذا الظاهر سبب ما جاء بضمير الغيبة، لأن المزين متعدد، زين يعني في أكثر من مزين، لكن كله بإذن الله وبأمر الله تقديره جل وعلا. فمن زين له سوء عمله فرآه حسن. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا تفصيل في هذا الباب في حديث حذيفة رضي الله عنه صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن كعرض الحصين عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد أي عليه ظلمة أسوأ من العباد، كالكوزي أي كالكاسي مجخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه النتيجة بعد الفتن الطويلة، طبع ما يتم أول مرة وثاني مرة بعد ما يستمري المعاصي أو الفتن الزمن طويلا، يتدرج به الحال حتى يصل الطبع التزيين والعياذ بالله. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا تأتي مفصلة مبينة، ومعروف أن المطلق يبينه المبينة والمفصل، ففي نصوص تأتي مطلقة، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا شك، لكن بناء على ماذا؟ على أسباب. والذين اهتدوا زادهم هدى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فالله يهدي من يلتمس الهداية، ويعلم الله سبحانه وتعالى في قلبه خيرا، ويضل الخبيث المعرض على صاحب الشر الذي يعلم الله في قلبه الشر فيضله، يهدي فضلا حتى الذي في قلبه خير، الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله ألقى في قلبه النور أعانه وفتح عليه حتى عبده، هذا فضل. والزيغ عدل، لأنه أعرض عن الله فوكل الله سبحانه وتعالى إلى ما توكل عليه. وذلك هذه عبارة مشهورة عند أهل العلم، يقولون يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لأنه ضله بسبب ولم يضله ظلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. المطيع لا يمكن الله يضله ما دام على الطاعة أبدا، حتى لو عيش 100 سنة كل ما مرت الأيام والسنين يزيد الله هداية وطاعة، حتى هو يزيغ هو ليبدأ فلما زاغوا. فالآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما سواء في الخير أو في الشر، صاحب الخير لا يغير الله عليه إلى الشر، صاحب الشر لا يغير عليه من الشر إلى الخير إلا بسببه، إذا طلب الهداية وبدأ أعانه الله تبارك وتعالى. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم ويتحسر على كفر من يكفر من الناس أيا كان، يحب أن يهتدوا ولسيما قاربه مثل كعمي أبي طالب وأقاربه وأهل بيته، يتحسر عليهم إذا ردوا دعوته، لكن الله عز وجل طمأنه وبين له أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يضل، يعني لا ينكب على الهداية في قلب الخبيث كما يقال، يعني لا يجد من الشوك العنب، فهذا شجر شوك مهما تحاول تضع فيه الأسمدة وكذا وتحسن الزراعة وتسقي وكذا، الشوك ما يطلع عنب أبدا مهما يكون. الكلب مثلا هل يمكن تحوله طاهر؟ ما يمكن، لو انك تغسله كل يوم بالماء والصابون وتضع عليه الطيب وتعلق عليه الذهب ولا الفضه وكذا يبقى كلب، ما فايده، خلق الله كلبا. كذلك الحيات العقارب الاشياء كل هذه خبائث، خلق الله خبيثه، ما يمكن ان تحول العقرب الى صديق، العقرب عدو لا يمكن تحول الى صديق، الكلب نجس لا يمكن تحول الى طاهر، كذلك البشر فيه خبيث مهما تحاول فيه ما يمكن أن يعتدل أبدا، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يهديه وينهى عن الحسرة لأنه لا يستحق الحسرة أصلا. إن الله عليم بما يصنعون، يعني هذا هو تعليل الهداية والإضلال، أنه مبني على علم، إن الله عليم بما يصنعون. ثم قال جل وعلا والله يصنعون، هل بمعنى يعملون ولا في فرق؟ يصنعون يعملون معنى واحد ولا في فرق؟ الظاهر في فرق، يصنعون أبلغ من يعملون، وذاك الله عز وجل قال وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله عليم بما يعملون. إذا أخطأت صحوا لي، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. شو جت اللي قبلها يعملون سورة المائدة واللي بعدها يصنعون. لماذا قال بعض المفسرين يعني ذكر يصنعون في مقابل أو بعد ذكر الأحبار والربانيون والأحبار؟ لأن الخطأ من العالم أو المربي أسوأ من الخطأ من غيره. فالأول هم يعني المجتمع عموم الناس فعلهم سيء قال بئس لبئس ما كانوا يعملون. لما ذكر خطأ الربانيين والأحبار قال بئس ما كانوا يصنعون، ففي مبالغة، لأن الصنع هو تحسين العمل، العمل أي شيء، عمل أي شيء، لكن صنع فيه إتقان، فيه إحسان العمل. فهنا إن الله خبير بما يصنعون، بما يعملون ويحرصون عليه ويتقنونه من العمل، يعني أبلغ يصنعون أبلغ من يعملون. ما قال جل وعلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة التي يراها الناس وقل ما يتفكرون فيها. لا أحد يستطيع أن يرسل الرياح ولا أن يجمع السحاب ولا أن ينزل المطر الذي فيه رزق العباد إلا الخالق تبارك وتعالى. لكن الناس اعتادوا على رؤية هذه الآية فقل من يتدبر. والله يعني لا أحد غيره الذي أرسل الرياح. الرياح والريح هذه معنى واحد ولا في فرق؟ في شائع عند بعض الناس أنه الريح هي المدمرة والرياح هي الخفيفة النافعة، لكن هذا غير صحيح، هذا المفهوم غير صحيح. وأحيانا يستدلون بحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. طيب إذا جينا القرآن نقرأ في القرآن نجد أن الله عز وجل ذكر الريح وبين أنها نافعة، مثل إيش؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. شوف ريح طيبة، قلنا الريح هي الآتي المدمرة، كيف وصفها بريح طيبة؟ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. شوف الطيبة ريح والعاصف أيضا ريح، إذن الريح هي الهواء، يطلق على عموم الهواء، إذا هب إذا كان لينا فهو نافع ريح نافعة، وإذا كان شديدا مدمرا فهو ريح آتية. فإذا هي الريح، الرياح جمع الريح، الرياح جمع الريح، وهي كذلك قد تكون خفيفة نافعة وقد تكون شديدة مدمرة. والدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند هبوب الريح ما هو؟ اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أما الله جل رياح وشارح هذا لا يصح. إذا الله عز وجل ذكر الريح هنا، الله الذي والله الذي أرسل الرياح يعني الرياح متعددة فتثير سحابا. إيش معنى تثير سحاب؟ يعني تبعثه، تثيره أي تبعثه. يبدأ السحاب قطعة ثم يبدأ يتجمع الرياح تجمع هذه السحاب، تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. البلد الميت الذي لا نبات فيه، ميت يعني ما في حياة، لأن النبات يعتبر كائن حي. فأحيينا به الأرض بعد موت، يعني أنزلنا به الماء كما في آية الأعراف، أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي يحصل في الدنيا هو كذلك الذي يحصل يوم القيامة، كما أنبت الله نبات ينبت الأجساد من مطر، كذلك كما أنزل مطر أنبت النبات كذلك ينزل مطرا في بعد النفخة الأولى فتنبت منه أجساد العباد. ثم قال جل وعلا كذلك النشور، البعث يعني البعث يحصل كذلك. كذلك كيف؟ نزل المطر وتنبت الأجساد ثم ينفخ الصور فتعود الروح إلى الأجساد. ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين نفختين أربعون. قيل: يا أبو هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت. قيل: شهرا؟ قال: أبيت. قيل: سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أجيب، ما عنده علم، ما يدري. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغيب. فيه رواية أربعون سنة لكنها ضعيفة، فلذلك يقول الله أعلم. بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل، في رواية عند مسلم. فيه مشهور عند كثير من المفسرين يقولون كمني الرجال، استدلون بالرواية هذه كمني الرجال لكنها ضعيفة. الحديث في الصحيحين فينزل مطرا، ما في ذكر كمني الرجال، ينزل مطرا. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم كأنه الطل. ايش معنى الطل؟
مطر
خفيف، يعني انه مطر خفيف ينزل خفيف، تشرب من الارض شيئا فشيئا. هذا المطر تنبت منه الاجساد، فينزل الله ما بين الخطة 40، ثم ينزل الله مطرا فتنبت منه اجساد العباد. وما من شيء يبلى الا عظما واحدا، وما من شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب الخلق. هذه الخرزة عجب الذنب، يعني آخر خرزة في الظهر، أسفل الظهر آخر خرزة، هذه ما تأكلها الأرض، تبقى إلى البعث، وهي تكون بمثابة البذرة. إذا نزل المطر نبت الجسد من هذه، مثل لو وضعت الحبة في الأرض ثم سقيتها نبتت، كذلك هذه الخرزة هي البذرة، بذرة الجسد، تنبت كما ينبت الحب في الأرض، فتأخذ ينبتون كما ينبت البقل، يعني الزرع، الزرع سريعة النمو. ثم ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد بإذن الله عز وجل. إذن الذي يرى المطر كيف ينبت النبات لا يمكن أن ينكر البعث، لأن يعني الله عز وجل شبه هذا بها، يعني أنت تشوف الآن بعينك المطر ينزل يوم يومين ثلاثة والنبات ينبت. إذا الذي ينبت هذا النبات ينبت الأجساد مثل هذا النبات تماما، والأرض تكون اهتزت وربت حياة بإذن الله. طيب قد يقول القائل: إذا نزل المطر على أرض بيضاء ما فيها بذور، يعني ما حد بذر، منين يطلع هذا النبات؟ تخضر الأرض، تتنوع النباتات والأزهار، تصير كأنها بساط أخضر أصفر أبيض أحمر، كل أنواع النبات والورود، منظر في غاية الجمال والروعة، منين جاءت البذور؟ شو الجواب عبد الرحمن؟ ما أدري بذور منين جاءت؟ ها؟ الظاهر يعني أهل الطبيعة وأهل المهتمين بالزراعات هذه يقولون تبقى من الموسم الماضي، يعني هذا الموسم الآن نبت الربيع ثم جاءت الشمس ومات وتحطم وذرته الرياح، يقولون تبقى البذور في الأرض بإذن الله حتى ينزل مطر الثاني موسم الثاني وتنبت مرة أخرى. الله أعلم، هذا كلامه الله أعلم. طيب الآن لو تجيب الآن بحيرة مطر ينزل في غدير، يعني مكان منخفض ويصير في ماء متر مترين ويقعد أسبوع أسبوعين شهر، تجي بعد مدة وش تلقى فيه؟ تلقى سمك ولا لا؟ غريبة سكتة. يصير في سمك، يصير في سمك، منين جت؟ هذه أصعب، منين جت السمك؟ سبحان الله، يعني هو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم. يعني لو الناس حطوا بركة صناعية وجاءوا بيض سمك ووضعوه ثم فقس، هذا طبيعي، وضع البيض وفقس وطلع مزرع الأسماك معروف. لكن هذا في البر ما حد جاء ولا شيء، نزل المطر بس بعد مدة صار فيها أسماك، هذا شيء معروف، يعني كثير يحصل، ما مجتمع ويطول يكون فيه أسماك. طيب منين جت؟ هل في بيوض من قبل؟ يمكن في سنين ما جاء مطر هنا، فالله أعلم. طيب الأعجب من هذا، إذا ماتت يعني أذكر الله ميتة وتركت يوم يومين ثلاثة، يعني أيام بس يومين ثلاثة جيت وش تلقى فيها؟ ها ديدان لا يحصى إلا الله تتحرك. كانت حية ولا لا؟ ها الديدان دي حية ولا ميتة؟ حية تحرك كذا. منين جاءت؟ منين جاءت؟ ها هذه يسميها العلماء التوالد، يعني في ولادة وفي توالد. يعني هذه الديدان لها أم وأب ولا ما لها؟ ها ما لها أم ولا أب، ما لها أم ولا أب، هذه توالدت، خلق الله في هذا جسد في جسد الميتة بدون تزاوج، بدون أم وأب وتزاوج وبيض أو ولادة أو كذا، خلق الله هكذا. وذلك في تفسير الإخلاص في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، إيش بعدها؟ ولم يكن له كفوا أحد، قالوا إشارة إلى الثالث، لم يلد الولادة معروفة، والد وولد، هذه الولادة في الأصل ولد ووالد، كل والد له، كل ولد له والد من أم وأب، لكن ولم يكن له كفوا أحد، هذه يكون إشارة إلى النوع الثالث، لأن المخلوقات ثلاثة أنواع أو نوعين، يعني توالد أو نسميه والد وولد، والثالث إيش؟ التوالد الذي وجد بدون ولادة، يعني لم يلد ولم يولد، هذا لأن في الولادة. طيب في نوع ثاني سمعنا ثالث ولا ثاني ما شفناش، فنقول هذا النوع الأول توالد، ولد جاء من والد. طيب في نوع ثاني من الكائنات الحية؟ نعم في نوع ثاني ما له والد وهو التوالد، وهذا شيء كثير جدا. أي شاة أو بهيمة تموت، سواء بهيمة ولا غيرها، أي جثة حتى لو إنسان أي كان، تعالى يوم يومين ثلاثة تجد أن مليئة بالديدان وليس لها والد ولا شيء. الله عز وجل على كل شيء قدير وهو الخلاق العليم جل وعلا. فحين به الأرض بعد موتها كذلك النشور، يعني البعث مثل ذلك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة يعني من يريد الرفعة، من يريد أن يكون عزيزا في هذه الدنيا، كل الناس يريدون يحبون يكون عزة، ما حد يحب الذلة. فهذا الآن تشويق، ولا ما في أحد يقول أنا أريد العزة إلا عاد إنسان فاسد الفطرة، ولا كل إنسان فطرة سوية يحب أن يكون عزيزا، ولا أحد يحب أن يكون ذليلا. إذا الله عز وجل من كان يريد العزة، الناس يقولون كلنا نريد العزة، إذا أردتم العزة فاطلبوها من الله. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه العزة الحقيقية. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب الكفار لهم عزة ولا ما لهم عزة؟ ما لهم عزة. ولله العزة يعني حصر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن مفهوم الآية أن غير المؤمنين ليس له عزة، لكن هذا يشكل عليه قوله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذه كيف نجيب عنها؟ النص وصف الكفار بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذه ما جوابها مع أنه حصل عزة في المؤمنين. نعم يعني في يقولون عزة أي فيما يتوهمونه، عزة يعني وهمية، هم يرون أنهم أعزة بما عندهم من الأموال والجاه والسلاح والجيوش، لكن عزة حقيقية ولا وهمية؟ وهمية ليست حقيقية. فارتفاع الكافر هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، ليست رفعة حقيقية. الرفعة الحقيقية هي بدين الله، العزيز هو المؤمن الذي عزه الله سبحانه وتعالى بطاعته. أما الكافر وإن الباطل انتفش وصار له زبد فإنه مضمحل، وسيهلك هذا الكافر الفاجر ويدخل النار ويذل بالأغلال والسلاسل، وله عذاب مهين. إذا العزة حقيقية ولا وهمية؟ وهمية مؤقتة فقط، وإلا فالعزة الحقيقية الدائمة هي لله، ويعطيها من يطيعه، من رسله وعباده الصالحين. إذا لا عزة حقيقية إلا من الله سبحانه وتعالى. فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني ذكر الله، قراءة القرآن أو المعروف، نهي المنكر، تعليم العلم ونحو ذلك، والعمل الصالح يرفعه. هذه فيها قولان مشهوران للمفسرين. القول الأول أن قوله سبحانه والعمل الصالح يرفع، الضمير يعود إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله، هذا قول الأول. قول الثاني أن الضمير يعود إلى الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع من؟ الكلم الطيب. وهذا أيضا له وجه، هذا القول له وجه. يقولون القول الكلم الطيب قد يكون بإخلاص، قد يكون رياء. طيب واحد يقرأ مرائي، قوله طيب ولا خبيث؟ قوله طيب. طيب هل يرتفع هذا القول ولا ما يرتفع؟ ها يرفعه إيش؟ العمل الصالح. هذا المرائي عمل صالح ولا غير صالح؟ لا، عمل غير صالح. إذن هذا القول الكلم الطيب الآن ما يرتفع، لأنه غير مبني على العمل الصالح. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لكن هل ينفعهم؟ ما ينفعهم. فيمكن أن يقول الكلم الطيب من ذكر، من قراءة قرآن، من تعليم علم أو معروف نعم منكر، بنية سيئة، بعمل خبيث وهو الرياء والسمعة، فلا يرتفع هذا الكلم الطيب وإن كان طيبا لكنه لا يرتفع. إذن هذا القول أيضا له وجه، فيعني تحتمل الآية هذا وهذا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله، هذا معنى صحيح ما فيش. والمعنى الثاني أيضا صحيح، والكلم والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإن كان العمل فاسداً لم يرتفع الكلم الطيب. كل المعنيين لا بأس له وجه. والذين يمكرون السيئات أيضاً هذا موصوف لموصوف محذوف تقديره. والذين يمكرون إيش؟ هذا وصف لنا، السيئات وصف، الموصوف أين هو؟ محذوف تقديره المكرات. والذين يمكرون المكرات السيئات، فهذا هو الموصوف المحذوف للعلم به، لأنه فيه يصير فيه تكرار ثقل. والذين يمكرون المكرات السيئات، الكلام طويل ومفهوم من الوصف، فلا حاجة ذكر الموصوف من باب الاختصار وجمال وقوة الكلام. والذين يمكرون السيئات، هذا يعني يصدق على جميع الأعمال السيئة، كلها مكر، ولا سيما من كان نفاقا، يظهر شيء ويبطن شيء، فهو يمكر لأنه يكيد ويخفي النية الخبيثة، يظهر الشيء الطيب. والمكر أيضا في الصد عن دين الله وأذية عباد الله، كمشركين، كحال المشركين اجتمعوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالمكر ينطبق على جميع ذنوب المعاصي، لهم عذاب شديد. شوف تكرار العذاب، 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 يعني مئات الآيات في التهديد والتخويف والوعيد، ذكر العذاب الشديد المهين العظيم الغليظ وكذا. لماذا؟ لأن الله رحيم سبحانه وتعالى، فيكرر التهديد والإنذار آلاف المرات. لو قيل لشخص اجمع كل آية فيها تهديد في القرآن بالعذاب والنار وكذا، يمكن اجمع ألف آية. لماذا هذا العدد؟ يعني يكفي واحدة فقط، كلام الله يكفي واحدة فقط، خلاص تقوم بها الحجة انتهينا. لكن لأن الله رحيم ويحب أن يغفر ويرحم ولا يعذب إلا من يستحق التعذيب، لذلك يكرر الإنذار مرارا. أنت لو أنت يعني لا مثل على تحب لك ولد غالي عليك، والولد يعني فيه شيء من الانحراف كذا، وسوى غلط، تعاقب على طول ولا تعطيه فرصة؟ تجاك تنذره، شف ترى هذه آخر مرة، إن سويتها ثاني مرة يويلك، أو من يسويها بعد كم يوم، تبطش به ولا تعطيه فرصة؟ تعطيه فرصة، ترحمه، تقول ها شف أنا سمحتك والله وتمثل ثلاث أربع خمس مرات وأنت كل مالك تزيد في الوعيد وتهدد وتعطي فرصة. طيب لو واحد ما تحبه واحد مالك فيه وتكره وكذا وأخطأ عليك تعاق من أول مرة ولا تعطيه فرصة؟ يمكن تفرح أنه وقع في يدك حتى تعاقب. أيضاً الله رحيم، الله عز وجل يحب عباده، هؤلاء هم عباده، الله عز وجل يعطيهم فرص ويكرر ويزيد ويكافر، يعني يكرر تكرير عجيب في القرآن. وذكرت لكم قلت لو جمعنا الآيات اللي فيها ذكر النار والعذاب والشد الوعيد نجمع يمكن ظاهر يصل ألف آية، معناه واحدة كافية. والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو تأكيد هو يبور. يبور شو معنى يبور؟ يعني يبطل. قد يقول قال أحيانا المكر يقع، يعني ناس مكروا بشخص وخططوا قتلوا وصلوا لقتلوا وظلما، هذا العام مكر، والقتل من أعظم الذنوب، أعظم ذنب بعد الشرك. وكم من مكر وقع ووصل المجرمون إلى القتل إلى السرقة إلى أشد الفساد في الأرض. طيب كيف يبور يبطل؟ بعضهم قال يهلك. كيف؟ ومكر أولئك هو تأكيد هو يبور يعني يهلك. والواقع نرى أنه يقع المكر، قد يكون في أشياء كبار. ما الجواب؟ الجواب خالد، الجواب أنه مهما وقع فالعاقبة بماذا؟ بالنهايات ولا في البدايات؟ بالنهايات. صحيح أن هذا قتل مكرا لكنه شهيد، ما ضره، هو ميت ميت، ولما قتل كتب الله شهيدا. إذن هذا الآن استوفى أجله وميت ميت على كل حال، فالله عز وجل قدر أن يموت شهيدا، من قتل دون مظلمة فهو شهيد. هذا واحدة. الأمر الثاني أن الهالك في الحقيقة من هو؟ الذي قتله، اللي قتله توعد بالنار وخالدا فيها وعيد عظيم، وهذا مقتول ظلما يكفر عنه ذنوبه وتكتب له الشهادة ويدخل الجنة. إذن من اللي فاز؟ الماكر ولا المكر به؟ المكر به هو اللي فاز، مات شهيدا دخل الجنة، واللي مكر انفلت من العقوبة الدنيوية والقصاص فإن النار حمقة تنتظره يوم القيامة. إذن مكره هو الذي بطل وهو الذي خسر، خسر الدنيا والآخرة. حتى لو ما قتل في الدنيا يعيش في ماذا؟ في هم حسرة خوف، وربما يكون هارب مختفي يشعر بالذنب، يعني حتى عيسى حتى لو كان غنيا ومهما كان يشعر بالذنب والتعاسة والضنك والضيق، فهو خسر الدنيا والآخرة. والمقتول فاز بالشهادة فاز بالجنة. إذن هذا هو معنى الآية، العبرة بالنهايات لا بالبدايات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.